أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المسألة الأولى، قلنا بأنه إذا دفع المشتري الثمن إلى البائع الغاصب، إلى البائع الفضولي، فهل يحق له أن يرجع بالثمن أو لا يحق له ذلك؟ قلنا بأن الكلام يقع في جهات ثلاث. الجهة الأولى، إذا كان الثمن باقيا فهنا لا إشكال ولا شبهة أن المشتري يرجع بالثمن، سواء كان عالما أو كان جاهلا، لا فرق في ذلك. إذا كان الثمن باقيا فإنه يحق للمشتري الرجوع على البائع الفضولي وأخذ الثمن. الجهة الثانية، بأنه هل يجوز للبائع الفضولي الذي قبض الثمن أن يتصرف فيه، أو أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه؟ قال الشيخ: فيه وجهان، بل قولان، أقواهما العدم، أنه لا يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن. الجهة الثالثة من البحث، فيما لو فرض أن الثمن تلف بيد البائع الغاصب، فهنا تارة يكون المشتري عالما وأخرى يكون جاهلا. كان كلامنا في فرض علم المشتري بأن البائع غاصب، فهل يجوز له الرجوع على البائع؟ فهل يجوز للمشتري الرجوع على البائع بالضمان أو لا يجوز له ذلك؟ وهذا هو محل الكلام. قلنا بأن الضمان له أحد دليلين: إما قاعدته على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وإما قاعدة الإقدام، حيث أن البائع قد يقال أنه أقدم على ضمان الثمن بالمثمن، بالمبيع الذي سلمه للمشتري، أو بالمبيع الذي دفع المشتري الثمن بإذائه. إذن الدليل على الضمان إما قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإما قاعدة الإقدام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرى بأن الضمان هنا غير متحقق، وأن الثمن لو كان تالفا في يد البائع فلا يحق للمشتري العالم بأن البائع غاصب أن يرجع عليه بالثمن. خب، ماذا تفعلون شيخنا بالقاعدة، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي؟ قال: هي مخصصة هذه القاعدة بما هو خارج، بما يخرج محل الكلام عن القاعدة. السلام عليكم ورحمة الله. القاعدة تقول: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذه القاعدة مخصصة بموارد كالوديعة والإجارة والعارية ونحو ذلك. في محله قرأتم أن الإنسان إذا جعل شيئا وديعة عند شخص آخر، وذاك الآخر لم يفرق في حفظها والمحافظة عليها وتلفت، فإنه لا ضمان على الذي استودع. وكذلك على المستعير، فإنه لو استعار شيئا من شخص آخر وأجاز المعير له الانتفاع، إلا أنه لو تلف من غير تفريط فإنه أيضا لا ضمان. وكذلك في باب الإجارة، فإنه في باب الإجارة لو تلفت العين المستأجرة في يد المستأجر من غير تفريط أيضا لا ضمان، مع أنه يوجد هنا يد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إلا أن هذه القاعدة مخصصة بمثل هذه الموارد. وبشيخنا هذه القاعدة مخصصة بمثل هذه الموارد، ما هي علاقة هذه الموارد بمحل الكلام؟ يقول إذا كانت هذه الموارد لا ضمان فيها فبالأولوية القطعية لا ضمان في محل الكلام. لماذا؟ يقول باعتبار أنه إذا كانت في مثل هذه الموارد مع عدم وجود الإذن في إتلاف العين، حيث أن الودعي عندما أعطى هذا الشيء وديعة أساسا إنما أعطاه ليحفظ العين، كذلك في المعير عندما أعار أجاز له الانتفاع ولم يجز له أن يتلف العين، وكذلك في الإجارة. فإذا كان في هذه الموارد لا إذن في التصرف، يعني في التصرف في العين والإتلاف، ومع ذلك لا ضمان إذا تلف، فبالأولوية القطعية في المورد الذي يوجد إذن من المشتري في التصرف والإتلاف لا ضمان في تلك الموارد. إذا لم يكن ضمان في تلك الموارد التي لم يأذن المالك بالتصرف والإتلاف، فما بالك في تلك الموارد التي أذن فيها المالك بالتصرف والإتلاف؟ تلك الموارد لا ضمان فيها مع أنه لا يوجد إذن في إتلاف العين، فهذه الموارد أو في محل الكلام أيضا لا ضمان فيه بالأولوية القطعية. نعم، من حقكم أن ترجعوا وتقولوا بأن هذا بأن المشتري عندما سلم الثمن إلى البائع لم يسلمه مجانا، وإنما سلمه في قبال المبيع، فهو ضمنه بالمبيع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الدعوة غير تامة مندفعة. لماذا؟ لأن الضمان يقتضي أن يكون الضامن أو المضمن به خارجا من كيس الضامن، لا أن يكون الضمان خارجا من كيس غير الضامن. وهنا الضمان إنما يخرج من كيس من؟ من كيس المالك لا من كيس البائع. والضمان يقتضي أن يكون الشيء المضمن به يعني المبيع خارجا من كيس البائع، لا هنا فإن المبيع يخرج من غير كيسه. إذن يكون أشبه بالهبة المجانية. كيف أنه في باب الهبة المجانية إذا تلفت العين قبل الرجوع لا ضمان، كذلك في المقام فإن البائع لو تلف الثمن في يده أيضا لا ضمان. قال والأول يعني قاعدة على اليد مخصص، ولكن مو بمحل الكلام بل بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك ودفعه إليه لحفظه، حيث أن الودعي صاحب الوديعة عندما دفع هذا الشيء لم يدفعه إليه ليتصرف فيه، وإنما دفعه لأن يحفظه له، ومع ذلك لو تلف فلا يكون ضامنا، فكيف بالمقام الذي دفعه إليه وأذن له في التصرف والإتلاف؟ قال ودفعه إليه لحفظه كما في الوديعة، والانتفاع به كما في العارية، أو استيفاء المنفعة منه كما في العين المستأجرة، فإن الدفع على هذا الواجه يعني وجه الحفظ أو الانتفاع أو استيفاء المنفعة، وفي الجميع يوجد قاسم مشترك وهو أنه لم يأذن له في التصرف في أصل العين وإتلاف العين، وإنما كان يجب على المستأجر والودعي والمستعير أن يحافظ على أصل العين، فلا يوجد في هذه الموارد الثلاثة إذن في التصرف وإتلاف العين. قال فإن الدفع في هذه الموارد على هذا الواجه وهو الإعارة أو الإجارة أو الوديعة إذا لم يوجب الضمان كما هو مسلم في محله ولكن بغير تعد أو تفريط. إذا لم يوجب الضمان فالتسليط على التصرف فيه أي في المدفوع وإتلافه له أي الإذن والتصرف في أن يتلف هذا الشيء مما لا يوجب ذلك أي الضمان بطريق أو لا. فإن قلت ودعوى أن المشتري إنما سلط البائع في مقابل العوض لا مجانا، لم يسلمه كهبة مجانية وإنما دفع إليه الثمن في قبال ذلك المبيع الذي باعه الفضولي لا مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدم عدم الضمان فيها، مو على الضمان فيها. قال إنما سلطه في مقابل العوض لا مجانا حتى يشبه الهبة الفاسدة التي تقدم فيما سبق في قاعدة ما يضمن وما لا يضمن عدم الضمان فيها. هذه الدعوى مندفعة. لماذا؟ الشيخ يرى أن المقام يشبه الهبة الفاسدة، فكما أنه في صحيح الهبة لا ضمان، إذن في فاسد الهبة أيضا لا ضمان، لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، والمفروض أن الهبة الصحيحة لا ضمان فيها، فالهبة الفاسدة أيضا كذلك. يقول مندفعة تلك الدعوى بأن المشتري إنما سلط البائع في مقابل ملك غير البائع، إذن فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه. من هنا يتضح أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يرى أن حقيقة الضمان لا تتحقق إلا بأن يخرج المضمن به من كيس من؟ من كيس البائع، من كيس الغاصب. أما إذا أراد أن يخرج الضمان من كيس غيره فهذه ليست حقيقة الضمان. حقيقة الضمان تتوقف على أن يخرج المضمن به من كيسه، من كيس من تصرف ذلك التصرف، من كيس من قام بعقد الفضولي، من تصرف في مال الغير. إذن فلم يضمنه في الحقيقة شيئا من كيسه، إذن هذا التسليط يكون فهو يشبه الهبة الفاسدة ويشبه البيع بلا ثمن ويشبه الإجارة بلا أجرة. في هذه الموارد لو سلم المبيع في بيع بلا ثمن فإذا تلف المبيع هل يحق للبائع أن يرجع على التالف ويأخذ منه قيمة المبيع أو لا يحق له؟ قالوا لا يحق له ذلك، لنكتة إن شاء الله ستأتي في البحوث اللاحقة. المهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول بعض جعل البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، جعلها ماذا؟ من قبيل الهبة الفاسدة. فكما أنه في صحيح الهبة لا يوجد ضمان، في فاسدها أيضا لا يوجد ضمان. قب لو افترضنا أن البيع بلا ثمن ممضى من قبل الشارع فهل فيه ضمان أو لا يوجد فيه ضمان؟ البيع بلا ثمن لا ضمان فيه، الصحيح أنه لا ضمان فيه لأن صحيحه هو تسليم المبيع بلا أن يكون المتسلم المسلط على المبيع ضامنا للثمن لأنه بيع بلا ثمن. فإذا لم يكن في صحيحه ضمان إذن في فاسده أيضا لا ضمان، وكذلك في الإجارة بلا أجرة. هذا الفرع أو فيما يرتبط بهذين الأخيرين يعني بالبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، هذا إنما يتم على بعض التفاسير في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن لا يضمن بفاسده. أما على ما اختاره الشيخ فإن هذا لا ينطبق على محل الكلام. بيانه سيأتي إن شاء الله في الصفحة اللاحقة. على أي الأحوال، قال: فهو يشبه الهبة الفاسدة والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة التي قد حكم الشهيد وغير واحد بعدم الضمان فيها، أي في هذه الموارد الثلاثة. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يقبل ذلك لما سيأتي منه بعده. قال: ومن ذلك يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان. إذن الوجه الأول للضمان وهي على اليد ما أخذت حتى تؤدي لم يتم في المقام، لأنه مخصص بفحوى ما دل على عدم الضمان في الوديعة ونحو ذلك. أما الوجه الثاني فإنه أيضا كذلك غير جار في المقام. لماذا لا يجري في المقام؟ باعتبار أننا قلنا أن قاعدة الإقدام معناها أن البائع أقدم على تسلم الثمن ضامنا به ماذا؟ أن يسلم المبيع. هذا إذا كان المبيع ملكا له، أما إذا كان المبيع ملكا لغيره لمالكه الأصلي فإنه لم يقدم على ضمان الثمن بشيء من كيسه. إذن قاعدة الإقدام غير جارية في المقام أيضا. قال: ومن ذلك، أي ومما ذكرناه في مناقشة هذه الدعوى، يعلم عدم جريان الوجه الثاني للضمان وهو الإقدام على الضمان هنا. لماذا لا يوجد إقدام على الضمان؟ لأن البائع لم يقدم على ضمان الثمن. أقدم على ضمان الثمن ولكن بمال غيره، وحقيقة الضمان ماذا؟ أن يقدم على ضمان الثمن بمال يخرج من كيسه. حقيقة الضمان هذه، لا أنه أن يضمن بمال الغير. لم يقدم على ضمان الثمن إلا بما علم المشتري أنه، أي ذلك المضمن به، أنه ليس ملكا له، أي للبائع. المستشكل يرجع مرة أخرى ويشكل بإشكال أدق من تلك الدعوى التي ذكرناها. كل هدف المستشكل يريد أن يقول أنكم تقولون أن تسليط المشتري للبائع على الثمن تسليط مجاني، فهو يشبه الهبة الفاسدة. المستشكل يريد أن يقول بأنه ليس المقام من التسليط المجاني، وإنما هو من قبيل المعاوضة ومن قبيل المعاملة. فإن المشتري مع علمه بأن البائع غاصب ويسلم له الثمن، لا يسلم له الثمن مجانا، وإنما يسلم له الثمن في قبال شيء. يعني كأنه توجد هذه الشرطية: المشتري يقول أنا أعطيك الثمن في قبال أن أحصل منك شيئا. خب، هذا التحصيل، هذا البيع، هذه المعاملة ممضات أو غير ممضات؟ المشتري يقول لا علاقة لي بذلك، كأن لسان حاله هكذا: أنا لا علاقة لي بأنك يحق لك أن تتصرف في مال الغير أو لا تتصرف في مال الغير، غاصب أنت أم مالك أنت، مأذون أو غير مأذون. أنا لا أعطيك 100 دينار مجانا، أنا أعطيك 100 دينار في قبال ماذا؟ أن أتسلم منك هذه الساعة. حس هذه المعاوضة ممضات من قبل الشارع أو غير ممضات؟ نحن ليس بحثنا في أنه هذا ممضى أو ليس ممضى، وإنما بحثنا في أن هذا التسليم تسليم مجاني أم تسليم تضميني. شيخنا ماذا تقولون، هذا التسليم تسليم مجاني أم تضميني؟ من الواضح أنه تسليم التضميني، يعني لم يسلم له الثمن مجانا، وإنما سلمه في قبال أن يأخذ المبيع من البائع. هسه سواء أمضى الشارع ذلك أم لم يمضي الشارع ذلك. والشاهد على أنكم قلتم فيما سبق أن الغاصب الذي يبيع الشيء مال الغير يبيعه لنفسه، المعاوضة الحقيقية متحققة أو غير متحققة؟ فيما سبق ماذا قلتم في مسألة عقد الفضولي؟ أنه لو باع مال الغير لنفسه هنا تحققت المعاوضة أم لم تتحقق المعاوضة؟ وقلتم فيما سبق إذن هنا يفترض أن البائع نزل نفسه منزلة المالك ولو عدوانا، وأن المشتري عندما يشتري منه المبيع يشتريه منه بعنوان أن هذا الثمن في قباله ماذا؟ هذا المبيع، وإن لم يكن مملوكا له واقعا وشرعا ولكنه مملوك له ادعاء. إذن لم يسلم المشتري الثمن إلى البائع مجانا، وإنما سلمه أي سلم الثمن إليه في قبال شيء يريد الحصول عليه. فإذا لم يبق له ذلك الشيء يحق له أن يرجع على البائع. إذا لم يبق له ذلك الشيء بأن رجع المالك الأصلي واسترد المبيع، فإنه لم يبق عنده شيء، عند ذلك يحق له أن يرجع إلى البائع الفضولي ويقبض الثمن، لأنه لم يسلمه الثمن مجانا، وإنما سلمه إليه في قبال التضمين، في قبال الضمان لا مجانا. بس نشوف الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا الإشكال، له جواب مقنع أم لا؟ قال نقرأ الإشكال لأنه طويل الإشكال. قال: فإن قلت تسلطه أي البائع على الثمن بإزاء مال الغير لبنائه ولو عدوانا، يعني لبناء البائع، لبناء البائع ولو عدوانا على كون المبيع ملكا له، ولولا هذا البناء من البائع أساسا لم يتحقق مفهوم المعاوضة كما تقدم في محله في مسألة عقد الفضولي في هذه المسألة، وهي أنه ما لو باع مال غيره لنفسه، كما تقدم في تصحيح بيع الغاصب لنفسه، فهو أي المشتري إنما سلط البائع على الثمن على وجه يضمنه بماله، لم يسلم له الثمن مجانا، وإنما سلمه على وجه يكون البائع ضامنا له، ولكن ضامنا له بأي مال؟ ضامنا له بمال الغير. المهم لم يسلم إليه المال مجانا، ونحن ليس بحثنا في أن مثل هذا الضمان ممضى شرعا أو ليس بممضى شرعا، هذه مسألة أخرى. إذا تتذكرون في الأبحاث السابقة قلنا أن حكم الشارع بالنفوذ والإمضاء وعدم حكمه هذا خارج عن حقيقة المعاوضة، ذاك حكم من أحكام الشارع. إنما سلطه على وجه يضمنه أو يضمنه، أيضا العبارة صحيحة، على وجه يضمنه بماله أو يضمنه بماله، إلا أن كل منهما يعني البائع والمشتري لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكيته، هذه بعدم متعلق عن حكم الشارع لأن الشارع حكم بهذا، لما قطع النظر عن حكم الشارع بعدم ملكية البائع للمثمن، وتعاقدا أي البائع والمشتري وتعاقدا معرضين عن ذلك أي عن حكم الشارع كما هو الشأن في المعاوضات الواردة على أموال الناس بين السراق والظلمة. وخير مثال له في باب المقامرة، خذ هذه في باب المقامرة، هذا المال الذي بيد الغالب والمال الذي بيد المغلوب، يعني بين المال الذي بيد المتقامرين، مال من؟ مال غيره. افترضوا زيد بيده مال وهو قد حصل عليه ماذا؟ من باب المقامرة من شخص آخر، فهو مالك له، ليس مالكا له، ليس مالكا له. ولكن الذي يلعب القمار مع هذا الإنسان فإنه إذا غلب يرى نفسه مستحقا لما بيد المغلوب، لأنه كأنه هناك معاملة، كأن هناك طرفين، هذان الطرفان يتحقق بينهما التضمين. نعم الشارع لا يقبل ولا يمضي مثل هذه المعاملة ومثل هذا التضمين، ولكن البحث ليس في إمضاء الشارع وعدم إمضائه، وإنما البحث في أن هذا الذي أعطى الثمن أعطاه مجانا بما يشبه الهبة الفاسدة أو أعطاه في قبال شيئين. قال بل بنى المشتري على كون المثمن ملكا للبائع، إذن فالتسليط ليس مجانا وتضمينه البائع بمقابل الثمن من ماله، هذا التضمين تضمين حقيقي، لم يقل له أنا أدفع إليك مجانا، قال أدفع إليك في قبال هذا الذي بيدك سواء كان لك أو كان لغيرك. والشاهد على ذلك ما نجده في معاملات الذين لا يؤمنون بالإسلام وبأحكام الإسلام. خب المعاملات باطلة أو غير باطلة؟ نعم باطلة. خب هنا عندما يدفع المشتري الثمن يدفعه في قبال هذا الشيء، لا يدفعه مجانا. ياهو بل يقول مو فقط أن البائع بنى على أنه مالك للمثمن، بل المشتري أيضا بنى على أن البائع مالك للمثمن، لأنه يريد أن يعطي الثمن في قبال ذلك المثمن ويأخذ ماذا؟ الثمن. إذن مو فقط هناك بناء من البائع على أنه مالك، بل هناك بناء من المتعاقدين على أن البائع مالك للمثمن. وإلا لو فرضنا أنه يرى أنه ليس بمالك ومع ذلك يقدم، فيكون الإقدام إقداما مجانيا، تسليطا مجانيا. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فالتسليط ليس مجانا وتضمينه البائع بمقابل الثمن مما للبائع وتضمينه حقيقي. نعم هذا المال ليس مالا للبائع بحكم الشارع، نعم هذا المال ليس مالا للبائع بحكم الشارع، ولكن يدعي غصبا زورا عدوانا أنه مال لي، إلا أن كون المثمن مالا له هذا ادعائي، وهذا لا علاقة له بأن الضمان حقيقي وأن التضمين حقيقي. والشاهد على ذلك الشيء المستشكل، ها هذا بعد كله نحن في إن قلت، ويقول المستشكل والشاهد على ذلك: لو فرضنا أن البائع كان يتوهم أن هذا المبيع له، هذه الساعة له، والمشتري أيضا لا يعلم أن هذا المبيع ليس للبائع، فاشترى المشتري هذه الساعة من البائع باعتقاد أن الساعة ملك للبائع، والبائع أيضا لم يكن قد بنى عدوانا على أنه ملكه، بل كان يتصور أنه ملكه، ثم انكشف بعد ذلك أن المبيع لم يكن للمالك للبائع، فماذا تقولون؟ أن المشتري يرجع على البائع بالثمن أو لا يرجع على البائع بالثمن؟ يقول اتفاقا، الاتفاق قائم على ان المشتري يرجع على البائع ماذا؟ بالثمن، مع ان المشتري ضمن المائع بمال من كيس البائع او ضمنه بمال من كيس غير البائع، ضمنه بمال من كيس غير البائع ولكنه لم يكن يعلم. اذن كما في مورد جهلهما يكون البائع ضامنا، كذلك في المقام يكون ضامنا، ولا فرق بين المسألتين. يقول فكما أن التضمين هنا عفوا، كما لو ظهر المثمن المعين ملكا للغير فإن المشتري يرجع إلى البائع بالثمن مع التلف اتفاقا، مع أن نفس الملاك الموجود في المقام والذي قلتم فيه بعدم الضمان موجود في تلك المسألة أي في فرض الجاهل. فالملاك في المسألتين واحد، إما أن تحكموا بالضمان فيهما معا وهو الصحيح، وإما أن تقولوا بعدم الضمان فيهما وهو مخالف للاتفاق المدعى في تلك المسألة، مع أنه أي المشتري إنما ضمنه، أي ضمن البائع إنما ضمنه الثمن بإزاء هذا الشيء الذي هو مال غير. فإذا كان هذا سببا لعدم الضمان كان ينبغي في هذه المسألة أن يكون ماذا؟ سببا لعدم الضمان أيضا، مع أن الاتفاق بين الفقهاء على أن الضمان متحقق في المقام. فكما أن التضمين هنا حقيقي، يعني في هذا الشاهد الذي ذكرناه في قولنا كما لو ظهر المثمن المعين ملكا للغير، فكما أن التضمين هنا حقيقي وكون المثمن مالا له أي للبائع اعتقادي، يعني مخالف للواقع كما في مسألتنا، فإنه التضمين حقيقي ولكن المال للبائع اعتقادي عدواني. فإن قلتم بعدم الضمان هنا لا بد أن تقولوا بعدم الضمان هنا، وإن قلتم بالضمان هنا فلا بد أن تقولوا بالضمان هنا. فكما أن التضمين هنا حقيقي وكون المثمن مالا له أي للبائع اعتقادي، فكما أن ذاك لا يقدح تخلفه في التضمين، فكذلك بناء المشتري فيما نحن فيه على ملك المثمن عدوانا أيضا لا يقدح في التضمين الحقيقي بماله الادعائي، يعني بمال البائع الادعائي. هذا هو الجواب الذي أو الإشكال الذي قد يقال على القائلين بعدم الضمان في المقام لو تلف الثمن في يد البائع. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يزيد في الجواب عن هذا الإشكال إلا بقوله أن المعاوضة شيء والضمان شيء آخر، أنتم قستم المعاوضة بالضمان مع أن أحدهما غير الآخر. ذاك الذي قلناه في تلك المسألة وهي أن المعاوضة حقيقة متحققة باعتبار قاعدة عقلية ذكرناها فيما سبق، وهي أن الثمن يدخل في كيس من يخرج المثمن من كيسه، كان هذا مقتضى المعاوضة. إذن هنا الملك، الملكية والتملك في الثمن والمثمن يكونان متحققين. لماذا؟ لأن مقتضى المعاوضة هو هذا، وإن بنى الغاصب عدوانا على أنه مالك لذلك المثمن. نحن إنما قلنا هناك بأن المعاوضة متحققة باعتبار ذلك باعتبار مقتضى المعاقدة والمعاملة والمعاوضة أن الثمن يدخل في كيس من يخرج المثمن من كيسه، إلا أن مقتضى الضمان شيء آخر، فإن مقتضى الضمان ماذا؟ أن يخرج المضمن به من مال الضامن حقيقتان، والمفروض في المقام أن المشتري يعلم أن هذا المال ماذا؟ ليس مالا للبائع، فلا يمكنه أن يضمن الغاصب به. نعم، إذا كان هذا المال مال البائع كان من حقه أن يضمنه به، ولكن المفروض يعلم أن هذا المال ليس مالا للبائع الغاصب، وعليه فلا يستطيع أن يضمنه بهذا المال. لماذا؟ باعتبار أنه يعلم أن هذا المال يخرج من كيس الغير، فلا يمكن أن يضمن ماله في قبال ماذا؟ في قبال أخذ مال الغير. نعم، يحق له أن يضمن ماله في قبال أخذ شيء ممن يقبض منه الثمن، من مال ذاك يستطيع أن يضمنه، أما من مال الآخرين فلا يستطيع أن يضمن ماله بأن يأخذ شيئا مرتبطا ماذا؟ بمال الآخرين. وبعبارة واضحة الشيخ يريد أن يقول قياس مع الفارق، باب المعاوضة شيء وباب التضمين شيء آخر، ولا يقاس أحدهما بالآخر. نحن إذا قلنا في باب المعاوضة شيء، هذا ليس معناه أنه في باب التضمين أيضا يأتي ذلك الشيء. قلت طبعا الإنسان واقعا مع كل هذه، إن قلت يحس بالوجدان بأنه في النتيجة المشتري لم يسلم المال مجانا إلى البائع، فلا يشبه صفة الفاسد. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يقبل ذلك، يقول يريد أن يقول بأنه هو بحكم الهبة الفاسدة. قلت الضمان، هذا الأصل المسلم الذي قلنا في أول الكلام هو الذي بنى عليه الشيخ، قلت الضمان كون الشيء في عهدة الضامن، مو كون الشيء في عهدة غير الضامن. ومن هنا بعد لا يحق للمشتري أن يجعل شيئا في عهدة غير الضامن، وفي المقام يلزم كذلك. لو قلنا أن هذا الثمن يضمن بهذا المبيع، هذا معناه أنه جعل الضمان والخسارة ماذا؟ في عهدة غير الضامن، جعله في عهدة مالك المبيع، مع أن مقتضى الضمان أن يجعل الضمان في عهدة الضامن لا في عهدة غير الضامن. قلت كون الشيء في عهدة، قلت الضمان كون الشيء في عهدة الضامن وخسارته عليه أي على الضامن، وإذا كان المضمون به يعني المثمن ملكا لغير الضامن واقعا كما في محل الكلام، فلا يتحقق الضمان الحقيقي. لماذا؟ لأن الضمان هو كون الشيء في عهدة الضامن، وليس الضمان كون الشيء في عهدة غير الضامن. مع علمهما بذلك، علم البائع والمشتري، وما ذكر من بناء المتعاقدين قياس مع الفارق، ما ذكر أنهما في باب المعاوضة ذلك، إذن لابد أن يكون في باب التضمين أيضا ذلك، هذا قياس مع الفارق. وما ذكر من بناء المتعاقدين في هذا العقد يعني البائع والمشتري على كون المثمن ملكا للبائع الغاصب مع كونه أي المثمن مال الغير، فهو إنما يصحح وقوع المعاوضة فقط ولا يصحح وقوع الضمان، فهو إنما يصحح وقوع عقد التمليك والتملك منهما ادعاء. لماذا يصحح ذلك؟ ما تقدم أن مقتضى المعاوضة هذا هو أن يخرج الثمن من كيس من يخرج المثمن من كيس، أو يدخل المثمن إلى كيسه. قال إنما يصحح وقوع عقد التمليك والتملك منهما ادعاء مع عدم كون البائع أهلا لذلك في الواقع، لأن المفروض أنه غاصب، وإلا فأصل المعاوضة حقيقة بين من؟ بين المالكين لاقتضاء المعاوضة ذلك، وإلا فأصل المعاوضة حقيقة بين المالكين، والضمان والتضمين تبعا لذلك أيضا يكون ماذا؟ بينهما. يعني ماذا؟ يعني إذا أجاز المالك البيع فيكون ضامنا للمثمن أن يسلمه إلى المشتري، وإذا أجاز البائع المالك البايع يكون المشتري ضامنا بأن يسلم الثمن للمالك. قال والضمان والتضمين الحقيقي بالنسبة إليهما أي إلى المالكين، ولذا ينتقل الثمن إلى مالك المبيع ويدخل في ضمانه أي في ضمان المشتري أو في ضمان المالك، يعني يكون في ذمة المالك أن يسلم المبيع، ويدخل في ضمانه بمجرد الإجازة. والحاصل الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ما قلتم أنه يوجد هنا تضمين حقيقي، نقول لا يوجد هنا تضمين حقيقي، وإنما توجد عندنا معاوضة، والمعاوضة شيء والضمان والتضمين الحقيقي شيء آخر. قال والحاصل أنه لا تضمين حقيقة في تسليط المشتري البائع على الثمن. خب هذا الجواب إلى هنا تم؟ يقول الشيخ لا، يبقى علينا أن نجيب على ذلك الشاهد الذي ذكره المستشكل في كلامه، وهو ما لو فرض جهل المتعاقدين بأن المبيع لغير البائع. هناك قالوا أن الاتفاق قائم على أن المشتري يرجع على البائع بالثمن لو استرد منه المبيع. ما وجهه؟ يقول وجهه أن المشتري عندما سلم الثمن إلى البائع بتوهم أن المثمن للبائع طابت نفسه بتسليم الثمن أم لم تطب نفسه بتسليم الثمن؟ نعم طابت نفسه بتسليم الثمن، لأنه يأخذ في قبال الثمن ماذا؟ شيئا وهو المثمن. فإذا تبين بعد ذلك أن المثمن ليس للبائع، فهل طيب النفس أيضا موجود أو ليس بموجود؟ ليس بموجود. وبعبارة أوضح، طيب نفس المشتري بأن يتصرف البائع بالثمن كان معلقا على أن يبقى المبيع له، أما إذا لم يبقى المبيع له فلا يوجد عنده طيب النفس بتصرف البائع بالثمن. شيخنا في المقام كيف يقول في المقام لا طيب النفس موجود، لأن المفروض أن المشتري عالم بأن البائع ليس مالكا. ولكنه يمكن هنا أن يرجع ويقال للشيخ شيخنا هنا أيضا له كان طيب النفس بأن يتصرف البائع بالثمن إذا بقي المبيع له، لا علاقة له بالشارع يمضي أو لا يمضي، أما إذا لم يبق المبيع له بأن جاء صاحب المبيع واسترده فلا يبقى عنده أيضا طيب النفس بتصرف البائع بالثمان. إذا نفس هذا الملاك الذي ذكرتموه في محل الشاهد وعلى أساسه أثبتتم الضمان يمكن تصويره في محل الكلام ونثبت به الضمان أيضا، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لا يقبل ذلك، يقول لا في محل الكلام يوجد طيب النفس بنحو مطلق، ولكنه في محل الاستشكال أو الشاهد الذي ذكر في الإشكال يوجد طيب النفس بالتصرف معلقا على صحة البيع معلقا على أن يبقى المبيع له، فقياس مع الفارق. قال: وأما رجوع المشتري مع اعتقاد المتبايعين لمالكية البائع للثمن عند انكشاف الخطأ، مع أن المشتري إنما ضمن البائع بمال الغير، رجوع المشتري لأي سبب؟ قال: فلعدم طيب نفسه على تصرف البائع في الثمن من دون ضمان الذي هو المبيع الذي هو المثمن. وإن كان ما ضمنه به غير ملك له، لا يوجد عنده مثل هذا الطيب النفس المطلق، يعني أنا أجوز لك أيها البائع أن تتصرف في الثمن حتى لو ظهر أنك لست مالكا للمبيع. وإن كان ما ضمنه به غير ملك له ولا يتحقق به التضمين، لأنه إنما طاب نفسه بتصرف البائع لاعتقاد كون المثمن ملكا له وصيرورته أي المثمن مباحا له أي للمشتري بتسليط البائع المشتري عليه أي على المثمن. ونفس هذا الكلام يمكن أن نأتي به إلى محل الكلام، وهو أنه إنما أجاز للبائع أن يتصرف في الثمن بأن يبقى له هذا المثمن. الشارع يمضي أو لا يمضي؟ يقول: لا علاقة لي بالشارع، أنا علاقتي بأن هذا المثمن يكون لي، فإذا كان لي فأنا أعطي هذا الثمن للبائع. وهذا مفقود فيما نحن فيه، يعني هذا الذي ذكرناه هناك من أن طيب النفس معلق، لا، هنا طيب النفس مع علم المشتري يكون غير معلق، يكون مطلقا. وهذا مفقود فيما نحن فيه، لأن طيب النفس بالتصرف والإتلاف من دون ضمان له بماله أي بمال المتلف بمال البائع، لأن طيب النفس بالتصرف حاصلون. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا لم يقبل بوجود الضمان في صورة تلف الثمن وعلم المشتري بأن البائع غاصب وأنه يبيع مال الغير. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: يظهر الجواب عن نقضين آخرين. كأن هذا هو النقض الأول الذي ذكرناه في قوله: كما لو ظهر المثمن المعين ملكا للغير، هذا نقض يرد على قول الشيخ بعدم الضمان، هذا هو النقض الأول. يقول الشيخ: يوجد عندنا نقضان آخران يردان على القول بعدم الضمان. النقض الأول: فيما لو فرض أن البائع كان يعلم بفساد البيع، لا من جهة أنه ليس بمالك، بل من جهة أنه تشترط العربية وهو قرأ العقد ماذا؟ بصيغة فارسية. العقد باطل أو ليس بباطل؟ نعم، من جهة البائع باطل، ولكن المشتري لم يكن يعلم أن هذا البيع إذا لم يكن بالصيغة العربية فهو محكوم بالفساد والبطلان. فهنا بعد ذلك البائع يحق له أن يرجع ويأخذ المثمن أو لا يحق له أن يرجع ويأخذ المثمن؟ باطل العقد. نعم يحق له. خب هنا يحق للمشتري أن يرجع ويأخذ الثمن أو لا يحق له؟ يحق له لا يحق له؟ نعم يحق له، مع أن المشتري ضمن البائع بما لا يضمن به شرعا. ما أدري النقض واضح أم لا؟ بلي؟ شوفوا، المشتري ضمن البائع بالمثمن او لم يضمنه، ولكنه يمكن تضمين هذا الثمن بهذا المثمن او لا يمكن التضمين؟ البيع فاسد؟ لا يمكن، مع انه قلتم يجوز ماذا؟ يجوز له ان يرجع ويأخذ الثمن. اذا انتم تقولون ان كل ما ضمن به الثمن ولم يكن الثمن ولم يكن المضمن به ممضى شرعا لا يحق لمن؟ للمشتري أن يرجع، مع أنه في محل الكلام يحق له أن يرجع. هذا نقض. نقض آخر بعكس النقض الثاني، وهو ما لو علم المشتري ببطلان البيع وكان البائع يتوهم صحة البيع، فلو تلف الثمن في يد البائع أو تلف المثمن في يد المشتري يحق لكل منهما أن يرجع إلى الآخر أو لا؟ نعم، مع أنه المشتري يعلم أن هذا الثمن لا يمكن تضمينه بهذا المثمن. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومما ذكرناه في الجواب عن النقض الأول اتضح الجواب على النقض الثاني والنقض الثالث. خلوا قراءة المطلب إلى غدوة. الحمد لله.